سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الحديث متصلا حول ما تمكن منه الشيطان من إيقاع بعض المكلفين في مخالفة شرع الله عز وجل عن طريق المحلل والمحلل له. قال الإمام: واعلم أن من اتقى الله في طلاقه فطلق كما أمره الله ورسوله وشرعه له أغناه عن ذلك كله. وصلتم إليه؟ وصلت يا محمد؟ نعيد. قال: واعلم أن من اتقى الله في طلاقه فطلق كما أمره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه له أغناه عن ذلك كله. اكتب عندك: والطلاق المشروع هو، والطلاق المشروع هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يأتها فيه، أو حامل قد ظهر حملها، أو حامل قد ظهر حملها، ويطلقها طلاقا مندزا لا يعلقه على شيء، وباللفظ الصريح، وباللفظ الصريح، وهو افتح قوس: طلقتك، فارقتك، صرحتك. وأيضا أن يطلقها في نفاسها على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأيضا أن يطلقها في نفاسها على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأن يصادف الطلاق محلا له، وأن يصادف الطلاق محلا له. عدا ذلك، وأن يصادف الطلاق محلا له، عدا ذلك ليس من الشرع في شيء. عدا ذلك ليس من الشرع في شيء. نرجع للكتاب. نعم. أن يصادف الطلاق محلا له أن يقع على امرأة في عصمته. ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآثار والأغلال والمكر والاحتيال، فإن الطلاق الذي شرعه الله تعالى أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يمسكها في العدة أمسكها، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غير زوج آخر، وإن لم يكن له فيها غرض لم يضره أن تتزوج بزوج غيره، فمن فعل هذا لم يندم ولم يحتج إلى حيلة ولا تحليل. ولهذا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته 100 فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي 1000، فقال: أما 3 فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا. وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته 3، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، ذكره أبو داود. وقد روى النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طليقات جميعا. اكتب عندك والمراد بجميعا واحدة من اثنين، والمراد بجميعا واحدة من اثنين، أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. الثانية أن يقول أنت طالق 3، أنت طالق 3، هذا المراد بقوله جميعا. فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ألا أقتله؟ وهذه الآثار موافقة لما دل عليه القرآن، فإن الله سبحانه إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه جملة واحدة أصلا. اكتب جنبك في الهامش كده الأدلة التي تدل على عدم وقوع الأدلة التي تدل على عدم وقوع الطلاق 3 مفهومة؟ الأدلة التي تدل على عدم وقوع الطلاق 3 يعني لو طلق 3 لم يقع إلا إيه؟ 1. الأدلة هي، قال تعالى الطلاق مرتان، والمرتان في لغة العربي بل وسائر لغات الناس إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة. فهذا القرآن من أوله إلى آخره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب قاطبة شاهدة بذلك، كقوله تعالى سنعذبهم مرتين، وقوله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. محل الشاهد إيه؟ يعني هل من المعقول أن يأتي الطفل على باب حجرتك في الأوقات 3 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء؟ هل من المعقول أن يأتي الطفل على الباب ويطرق الباب ويقول أألج 3؟ يعتبر بهذا استأذن 3 أم مرة واحدة؟ مرة واحدة. يبقى لما يقول أنت طالق 3 ليس من المعقول ولا من اللغة ولا من المشروع أن تحسب 3 مرات. هذا معنى كلمة قوله تعالى لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ثم فسرها بالأوقات 3 وشواهد هذا أكثر من أن تحصى. ثم قال سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. يبقى قوله تعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة. طيب أسأل، ما المراد مرة بعد مرة؟ الجواب أن يطلق ثم يمسكها حتى تنقضي عدته، يبقى كده حسبت مرة. طيب إما أن يطلق وفي العدة يراجع تحسب مرة، أما أن يطلق بعد أن طلق وهي في العدة قبل المراجعة هذا لا يجوز. اتفهمت ولا لا؟ اللي احنا قلنا ايه في مجلس واحد فاكرين؟ اعيد، الطلاق مرتان، ايه معنى مرتان؟ ها مرة بعد ايه؟ بعد مرة. ايه كلمة مرة بعد مرة؟ طب ما هو ممكن يقول ايه، يقول انت طالق ثم يرجع إليه نفسه ويقول أنت طالق، يبقى دي مرة بعد مرة. لا، ده غير منضبط. أن يقول أنت طالق، معنى كلمة أنت طالق اللي هو إيه؟ طلاق إيه؟ منجس، صادف إيه؟ محل في طخر لم يأتيها فيه أو حامل قد ظهر حملها، كويس كده، أو نفاس على القول الراجح. يبقى هنا طلق بعد ذلك لا يحل له أن يفعل شيء إلا أن يتركها دون مراجعة حتى تنقضي العدة، وكده تبقى بانت منه بينونة يا محمود ركز بينونة صغر. وإما أن يراجع في العدة، يبقى كل ده ملها إيه؟ مرة واحدة. فإن أراد أن يعاود يقول لها أنت طالق ويعود الأمر كما كان، يبقى إما أن يتركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه بينونة صغرى، وإما أن يراجع في العدة. يبقى كده كم مرة؟ لا مرتين، ما وطلق وراجع ورجع. بعدما ما رجع وانتهت الأمور قال لها أنت طالق، يبقى دي المرة الإيه؟ الثانية. تركها أو راجع، طب لو تركها يبقى بنت بينونة إيه؟ صغر. طب لو راجع امرأته، فإن طلقها اللي هي المرة هي الثالثة. كلام ده مهم جدا. يبقى مسألة الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، مرة بعد مرة يعني يطلق. فإذا قال أنت طالق بعد خروج حرف القاف كما تعلمون، تبدأ المرأة تعتد. أثناء العدة ليس له إلا أمرين اثنين، إما أن إيه؟ يراجع، وإما أن إيه؟ أن يسرح. يسرح يعني إيه؟ لا يراجع حتى تنقضي العدة. يقول عز وجل نعم لا يأسم، ولكن يقع إلا مرة واحدة زي ما اتفقنا. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها المرة هي كذا الثالث، لأنه قال في الأول مرة إيه مرتين، فهذه هي المرة الثالثة. فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة بعد مرة، فهذا شرعه من حيث العدد. وأما شرعه من حيث الوقت، فشرع الطلاق للعدة، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلق طاهرا من غير إجماع، فلم يشرع جمع ثلاث ولا تطليقتين، ولم يشرع الطلاق في حيض ولا في طهر وطئ فيه، اكتب جنبها كده، ولم يظهر حمله. ولا في طهر وطئ فيه ولم يظهر حمله. وكان المطلق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، وزمن أبي بكر كله، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، إذا طلق ثلاثا تحسب له واحدة. وفي ذلك حديثان صحيحان، أحدهما رواه مسلم في صحيح، والثاني رواه الإمام أحمد في مسند. فأما حديث مسلم فرواه من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. أسأل ما معنى طلاق الثلاث؟
أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
أحسنت، في مجلس واحد، في لازم تقول في مجلس إيه واحد. كل ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان يحسب كام؟ ها طلقة إيه؟ طلقة واحدة. طيب يقول: فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي صحيحه أي في مسلم أيضا عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأبي بكر واحدا؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليه. وفي لفظ لأبي داود أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ طيب هذه تحتاج إلى تفصيل. إذا طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بإجماع أهل العلم تحسب واحدة. لماذا؟ الجواب: لأن المرأة الغير مدخول بها إذا طلقت ليس لها عدة، مظبوط؟ فإذا طلقها الرجل مرة بانت منه بمجرد خروج لفظ الطلاق، فإذا طلق الثانية والثالثة وقعت فين؟ في غير محلها. اتفهمت؟ لأنها ليست إيه؟ ليست امرأته، لأنه بمجرد أن خرج منه لفظ الطلاق في هذه الحالة أصبحت غير إيه؟ غير امرأته، اللي هي بنقول عليها بانت منه بينونة إيه؟ بينونة صغرى. يقول: كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مصدرا من إمارة عمر رضي الله عنهما. فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنهما، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قالوا: أجرهن عليهن. هكذا في هذه الرواية قبل أن يدخل بها، وبها أخذ إسحاق بن راهوية وخلق من السلف جعلوا الثلاثة واحدة في غير المدخول بها، وسائر الرواية الصحيحة ليس فيها قبل الدخول فيها، ولهذا لم يذكر مسلم منها شيئا. وأيضا كما تعلمون الرواية عندكم في الهامش مالها ضعيفة، رواية أبي داود اكتب عندها ضعيفة لورود كلمة إيه قبل أن يدخل بها. وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نفر: طاووس وهو أدل من رواه عنه، وأبو الصهباء العدوي، وأبو الجوزاء، وحديثه عند الحاكم في المستدرك. ولفظه أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كنا يرددنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواية طاووس نفسه عن ابن عباس ليس في شيء منها قبل الدخول، وإنما حكى ذلك طاووس عن سؤال أبي الصهباء لابن عباس، فأجابه ابن عباس بما سأله عنه، لعله إنما بلغه جعل الثلاث واحدة في حق مطلق قبل الدخول، فسأل عن ذلك ابن عباس وقال: كانوا يجعلونها واحدة؟ فقال له ابن عباس: نعم، الأمر على ما قلت. وهذا لا مفهوم له، فإن التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال، ومثل هذا لا يعتبر مفهومه. نعم، لو لم يكن السؤال مقيدا فقيد المسؤول الجواب كان مفهومه معتبرا. وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوه، لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة. اكتب: بل يسحب الحكم على كل جامد مأكول، بل يسحب الحكم على كل جامد مأكول. وبالجملة فغير المدخول بها فرد من أفراد النساء، فذكر النساء مطلقا في أحد الحديثين وذكر بعض أفرادهن في الحديث الآخر فلا تعارض بينهم. وأما الحديث الآخر فقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرغ بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. ففعل. فقال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوتي. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثا، وتلا الآية التي هي وما بعدها صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده هو الطلاق الذي يكون للعدة. اكتب عندك معنى للعدة، أي تبدأ المرأة باستقبال العدة بعد الطلاق مباشرة، أي تبدأ المرأة في استقبال العدة بعد الطلاق مباشرة. فإذا شارفت انقضاءها فإما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بمعروف، وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة والتيسير، فلعل المطلق أن يندم فيقول له سبيل إلى الرجعة، وهو قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأمره بالمراجعة وتلاوته الآية كاف في الاستدلال على ما كان عليه الحال. فإن قيل فهذا الحديث فيه مجهول وهو بعض بني أبي رافع، والمجهول لا تقوم به حجة، فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن الإمام أحمد قال في المسند: حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثني أبي، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركان ابن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد. اتفهمت إيه معنى مجلس واحد؟ اتفهمت؟ يعني ايه يحمل مجلس واحد؟
ثلاثه في مجلس واحد اي يطلقها قبل ان تنطلق مره ثانيه قبل ان تنطلق ده.
طب ركز شوي.
قال لها ان تطالق طالق طالق او قال لها ان تطالق ثلاثه.
لا قول يا امير.
ان يكون لها ان تطالق ان تطالق ان تطالق او ان يكون لها ان تطالق ثلاثه.
ازاي ايه معنى مجلس واحد؟ يعني قاعدين في الصالون؟ ايه معنى مجلس؟ ايوه حماده انت مصطفى، مجلس واحد يعني ايه؟ يا حماده اتفضل. لا تقدر تتكلم ومصطفى. قبل ان يرجع او قبل ان تنقضى الايه العده. تابعوا يا اخوانا مجلس واحد ده بتشكل عليكم كتير. يبقى مجلس واحد اللي هو زمن. قال انت طالق، بدات تعتد. قبل أن يراجع قال أنت طالق، قبل أن يراجع قال أنت طالق، وقبل أن تنقضي العدة، هذا كله يعتبر إيه؟ مجلس واحد. طيب
وأيضا لو قال أنت طالق
هذا مفهوم معروف، يعني كلام مباشر. نحن نتكلم إيه؟ توسعة مجلس واحد، يعني ليست مجلس واحد ليس مقضى أنت طالق أنت طالق أنت طالق في نفس الوقت، لا ممكن الوقت يمتد. طيب يقول فحزن علي حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فرجعها إن شئت. قال فرجع. قال وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر. ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختارته التي هي أصح من صحيح الحاكم. فهذا موافق للأول، وكلهما موافق لحديث طاووس وأبي الصهباء وأبي الجوزاء عن ابن عباس به، وطاووس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس به، فإن عكرمة كان مولاهم صاحبا له وكان يقيده على العلم، وكان طاووس خاصا عنده يجتمع به كثيرا ويدخل عليه مع الخاصة، وكان طاووس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة، وكذلك ابن إسحاق لما صح عنده هذا الحديث أفتى بموجبه، وكان يقول جهل السنة فيرد إليها. فرواة هذا الحديث أفتوا به وعملوا به، وعن ابن عباس فيه روايتان، إحداهما موافقة عمر رضي الله عنه تأديبا وتعزيرا للمطلقين، والثانية الإفتاء بموجبه. وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وحسبك بهذا السند صحة وجلالا، إذ قال إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة، ذكره أبو داود في السننين. الوجه الثاني أن هذا المجهول هو من التابعين من أبناء مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الكذب مشهورا فيهم، والقصة معروفة محفوظة وقد تابعه عليها داود بن الحصين، وهذا يدل على أنه حفظه. الوجه الثالث أن روايته لم يعتمد عليها وحدها، فقد ذكرنا رواية داود بن الحصين وحديث أبي الصهباء، فهب أن وجود روايته وعدمها سواء، ففي حديث داود كفاية وقد زالت تهمة تدليس بن إسحاق بقوله حدثني، وقد احتج الأئمة بهذا السند بعينه في حديث تقدير العراية بخمسة أوسق أو دونها، وأخذوا به وعملوا بموجبه مع مخالفة عموم الأحاديث الصحيحة في منع بيع الرطب بالتمر له. المسألة دي اللي هي بيع الرطب بالتمر، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك ويسمونه بيع العراية. بيع العراية يعني إيه؟ رجل عنده تمر ويريد أن يشتري رطبا وليس عنده مال، وأصحاب الرطب ماجان الرطب ما زال على النخل، فالشارع رخص أن يأتي الرجل بالتمر ويذهب إلى صاحب الرطب يقول له أعطني بدلا من هذا رطبا، المفترض إيه؟ مثلا بمثل، مظبوط. طب مثلا بمثل إزاي؟ ده الرطب على النخل. فرخص الشارع أن يخرص. يخرص يعني إيه؟ يقدر وهو على رأس النخل، ولكن جعل غاية التقدير خمسة أوسق. يعني مثلا يعني أنا عندي تمر عشرة أوسق وأريد أن أخذ بدلا منها عشرة أوسق رطب، لا يجوز. طب ست، لا يجوز. طب خمسة أربعة، يجوز. يبقى رخص الشارع في التخريص طب عندي 10 أوسق من الرطب من التمر وأريد بدلا منها من الرطب ولكن ما فيش تخريص, أخذ أم لما أخذ؟ يبدو أن أنا مش عارف أتكلم, أعيد تاني. قلنا الأصل في حديث عبادة بن الصامت, البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء, فمن زاد أو ازداد فقد إيه؟ أربى. التطبيق العمل إيه؟ أنا معايا تمر, عاوز تمر من عند أخونا بدر, أقول له يا بدر الدين التمر من عندك, لابد أن إيه؟ مثلا بمثل, كيلا بكيل, وزنا بوزن, ومش كده وبس, ويدا بإيه؟ بيد. طيب كان بيقتي أوقات في المدينة التمر موجود والرطب في النخيل, معي أخوان الرطب فين؟ على النخل, وأصحاب التمر يريدون رطبا وليس عندهم مال. طيب كيف نصنع الرطب؟ أولا إن تركناه حتى يتحول تمر يقل, ولا ما بقلش يقل, يبقى أصبح هنا في شيء من الإيه؟ من الغضب. فالشارع لحاجة الناس إلى ذلك رخص لهم أن أشتري تمرا, أن أشتري رطبا بتمر بالحد القدر كام؟ 5 أوسق فقط, أما أزيد من ذلك لا يجوز. 5 أوسق دولت على الأرض ولا تخريص؟
تخريص.
طيب موجود على الأرض بقى, هل يجوز أن أشتري أكثر من ذلك؟
لا يجوز.
واضح أخوانا؟ لأن التمر مالها رطب مالها بتقل, لما تتحول إلى تمر مالها بإيه؟ بتقل. يعني ممكن مثلا يعني 2 صاع من الرطب بعد أن تتحول إلى تمر تكون 1.5 صاع, يبقى حدث شيء من الإيه؟ من الغبن. ولكن الشرع المطهر أجاز هذا في حدود 5 أوسق فقط. واضحة؟ طيب
لو أحد من المسلمين استعمل الكياس في هذا على وقت السماء
كيف؟
يعني استعمل مثلا الشرع خصص التمر فقط,
لا بس خصص لعلة, يعني ركز فالعلة لا مش لحاجة وبس, خصص للحاجة والعلة الثانية إيه؟ أن التمر يقل, فإن وجدت هذه العلة اللي هي الحاجة والطمر يقل يجوز القياس, وإلا فلا. معي؟
غيرها من الثمار؟
أيوة. تفضل.
القمر هيوزن لأن القمر موجود في أيديه, بتصور تصور الحالة يعني أن القمر هيقدر مش هيقدر لأن القمر في أيديه.
أي نعم, لا يبقى هنا لابد من الكيل.
الكيل والتمر والتفريس للرطب.
نعم. يقول وقد احتج الأئمة بهذا السند بعينه في حديث تقدير العرايا 5 أوسق أو دونه, وأخذوا به وعملوا بموجبه مع مخالفة عمومات الأحاديث في منع بيع الرطب بالتمر له. والقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن ولأقوال الصحابة وللقياس ومصالح بني آدم. أما ظاهر القرآن فإن الله سبحانه وتعالى شرع الرجعة في كل طلاق إلا طلاق غير المدخول بها والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأوليين, وليس في القرآن طلاق بائن قط إلا في هذين الموضعين. اكتب عندك, والطلاق البائن ينقسم إلى قسمين, بائن بينونة صغرى وهو الذي يقع لغير المدخول به, أو طلقت المرأة المدخول بها, أو طلقت المرأة المدخول بها مرة أو مرتين ثم انقضت عدتها. ففي هذه الحالة تحل لزوجها ولكن بعقد جديد وبصداق جديد. أي نعم,
يعني هو لو طلقها 2 وبدأ استأنف عبد ومهر جديد هي بقى الواحدة بس
فقط. ماشي. اكتب القسم الثاني, بائن بينونة كبرى وهو يقع بعد الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول وليس في القرآن طلاق بائن قط إلا في هذين الموضعين، وأحدهما بائن غير محرم والثاني بائن محرم. إيه البائن غير محرم؟ اللي هو البائن صغر، والمحرم اللي هو بائن إيه الكبر. وقال تعالى الطلاق مرتان، والمرتان ما كان مرة بعد مرة كما تقدم. وأما القياس فإن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله. فلو قال أشهد بالله 4 شهادات أني صادق، أو قالت أشهد بالله 4 شهادات أنه كاذب، كانت شهادة واحدة ولم تكن 4. فكيف يكون قوله أنت طالق 3 تطليقات؟ وأي قياس أصح من هذا؟ وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحو. ولهذا لو قال المقر بالزنا إني أقر بالزنا 4 مرات كان ذلك مرة واحدة. وقد قال الصحابة لماعز إني أقررت إن أقررت 4 رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال أقر به 4 مرات كان مرة واحدة، فهكذا الطلاق سواء. فهذا القياس وتلك الآثار وذاك ظاهر القرآن. وأما أقوال الصحابة فيكفي كون ذلك على عهد الصديق ومعه جميع الصحابة لم يختلف عليه منهم أحد، ولا حكي في زمانه القولان. أي قولين؟ واحد. أي نعم، أو يقع 3. نعم. حتى قال بعض أهل العلم إن ذلك إجماع قديم، وإنما حدث الخلاف في زمن عمر رضي الله عنه، واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذا كما سنذكره. قالوا فقد صح بلا شك أنهم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومدة خلافته كلها، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، يوقعون على من طلق 3 واحدة. قالوا فنحن أحق بدعوى الإجماع منكم، لأنه لا يعرف في عهد الصديق أحد رد ذلك ولا خالفه، فإن كان إجماع فهو من جانبنا أظهر ممن يدعيه من نصف خلافه من نصف خلافة عمر رضي الله عنه وهلم جرة، فإنه لم يزل الاختلاف فيها قائما، وذكره أهل العلم في مصنفاتهم قديما وحديثا. فممن ذكر الخلاف في ذلك داود وأصحابه واختاروا أن 3 واحدة. وممن حكى الخلاف الطحاوي في كتابه اختلاف العلماء، وفي كتاب تهذيب الأثار، وأبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن، وحكاه ابن المنذر وحكاه ابن حزم وحكاه المؤرج في تفسيره، وحكى حجة القولين. ثم قال وهي مسألة خلاف بين العلماء، وحكاه محمد بن نصر المروزي، واختار القول الثالث أنها واحدة في حق البكري 3 في حق المدخول به. وحكاه من المتأخرين المازري في كتابه المعلم، وحكاه عن محمد بن قاتل من أصحاب أبي حنيفة، وهو من أجل أصحابه من الطبقة الثالثة من أصحاب أبي حنيفة، فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة. وحكاه التلمساني في شرح التفريع في مذهب مالك قولا في مذهبي بالرواية عن مالك، وحكاه غيره قولا في المذهب، فهو أحد القولين في مذهب مالك وأبي حنيفة. وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد، وهو اختياره، وأسوأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه كالقاضي وأبي الخطاب، وهو أدل من ذلك، فهو قول في مذهب أحمد بلا شك. وأما التابعون فقال ابن المنذر كان سعيد بن جبير وطاووس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دار يقولون من طلق البكر 3 فهي 1. قال واختلف في هذا الباب عن الحسن فروي عنها أنها 3، وذكر قتادة وحميد ويونس عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك وقال 1 بائنة. بائنة هنا صغرى ولا كبرى؟
صغرى.
حسنت. وقال محمد بن نصر في كتاب اختلاف العلماء أجمع أهل العلم أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها أنها بانت منه وليس عليها عدة، واختلفوا في غير المدخول بها إذا طلقها الزوج 3 بلفظ واحد. فقال الأوزاعي ومالك أهل المدينة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروي عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا إذا طلقها 3 قبل أن يدخل بها فهي 1. وأكثر أهل الحديث على القول الأول. قال وكان إسحاق يقول طلاق 3 للبكر 1، وتأول حديث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تجعل 1 على هذا. قلت هذا تأويل إسحاق، وأما أبو داود فجعله منسوخا، فقال في كتاب السنن باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعته وإن طلقها ثلاثا، ثم نسخ ذلك بقوله الطلاق مرتان. ثم ذكر في أثناء الباب حديث أبي الصحبة، وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتا لما كان الرجل يراجع امرأته كلما طلقها، وهذا وهم لوجهه. أحدهما أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ كما كان في أول الإسلام. كلمة ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ كان في أول الإسلام ليه يا أخوانا؟ ذكر أهل التفسير في قوله تعالى الطلاق مرتان لها سبب نزول، أن الرجل كان على عادة العرب يعني كان يطلق امرأته ثم يراجعها ما شاء من العدد، فغضب رجل ذات يوم من امرأته فقال لها لا أطلقك ولا أراجعك. قالت له كيف؟ قال لها أطلقك، فإذا أوشكت عدتك على الانتهاء راجعتك ثم طلقتك. يعني هو قال لها أنت طالق مش هي راجع، بتعتد بقد إيه مثلا يعني بالأشهر، فمضى شهرين، الشهر الثالث خلاص 28 يوم قال لها رجعتك، بعد أن قال راجعتك قال لها أنت طالق، واخد بالك؟ يبقى هي لا مطلقة ولا هي إيه متزوجة. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أدي معنى كلمة أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ كما كان في أول الإسلام. الثاني أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون الثلاث واحدة قد عمل به في خلافة الصديق كلها وأول خلافة عمر رضي الله عنه، فمن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك. اكتب عندك ووجه عدم ثبوت النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن النسخ لا يكون إلا بوحي، والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النسخ لا يكون إلا بوحي والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن المنذر فقال لم يكن ذلك عن علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أمره. قال وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفتي بخلافه، فلما لم يجد ذلك دل فتي ابن عباس رضي الله عنهما على أن ذلك لم يكن عن علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أمره، إذ لو كان ذلك عن علم النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه، أو يكون ذلك منسوخا استدلالا بفتي ابن عباس. وهذا المسلك ضعيف جدا لوجوه، أحدها أن حديث عكرمة عن ابن عباس في رد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته كان عليه بعد الطلاق ثلاث يبطل هذا التأويل رأسا. الثاني أن هذا لو كان صحيحا لقال ابن عباس لأبي الصحبة ما أدري أبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يبلغه، فلما أقره على ذلك إقرار راوي لذلك علم أنه مما بلغه. الثالث أنه لو كان ذلك صحيحا لم يقل عمر إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنا، بل كان الواجب أن يبين أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلاف ذلك، وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام وشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول فلو أن أمضيناه عليهم فإن هذا إنما يكون إمضاء من الله تعالى ورسوله لا من عمر. الرابع أنه من الممتنع أو المستحيل أن يكون خيار الخلق يطلقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خليفته من بعده ويراجعون على خلاف دينه، فيطلقون طلاقا محرما ويراجعون رجعة محرمة ولا يعلمون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم. ثم حديث ابن عباس الذي رواه أحمد يرد ذلك، ثم ترده فتوى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه وهي ثابتة عنه بأصح إسناد كما الرواية الأخرى ثابتة عنه. وكيف يستمر جهل أخيار الأمة بالطلاق ورجع مدة حياته صلى الله عليه وسلم ومدة حياة الصديق رضي الله عنه كلها وشطرا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم يظهر لهم بعد ذلك الطلاق والرجع الجائزة؟ يعني هو يريد أن يقول ماذا لو كان الطلاق الثلاث تحسب ثلاث تطليقات ومعناها ايه لا تحل لهم بعد حتى ايه تنكحوا؟ بيقول كيف يحدث خلاف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وصدر من خلافه عمر؟ يعني معناها كل كل الناس في هذه العهود الثلاثة والسنتين من خلافة عمر كانوا على خطأ. يعني كان الرجل يطلق ثلاث ويراجع، طب الرجعة محرمة، فنقول يستحيل أن يكون هذا هو الصواب، ولا يقفون عليه إلا بعد سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. وسيأتي إن شاء الله التوجيه لماذا فعل عمر رضي الله عنه ذلك. يقول: وكيف يصح قول عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناء، وكيف يصح قوله فلو أن أمضيناه عليه؟ فهذا المسلك كما ترى. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنما رده بفتوى ابن عباس بخلافه، وهو راوي الحديثين. قال الأصرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم الطلاق الثلاث واحدة، بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه. وكذلك نقل عنه ابن منصور. وهذا المسلك إنما يجيء على إحدى الروايتين، أن الصحابي إذا عمل بخلاف الحديث لم يحتج به واتبع عمل الصحابي. طبعا كما تعلمون متى تكون رواية الصحابي حجة؟ إلا من يخالف نصا من كتاب السنة، ولم يخالف قول صحابي آخر. والمشهور عنه أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقوله إذ خالف الحديث. ولهذا أخذ برواية ابن عباس في حديث بريرة وأن بيع الأمة لا يكون طلاقا لها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها، ولو انفسخ النكاح ببيعها لم يخيرها، مع أن مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقه. واحتج بظاهر القرآن وهو قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأباح وطئ مملكته المزودة ولو كان النكاح بقيا لم ينفسخ، ولم يبح له وطئها. والجمهور وأحمد معهم خالفوه في ذلك وقالوا ليكون بيعها طلاقا، واحتجوا بحديث بريرة وتركوا رأيه لرؤيتها، فإن روايته معصومة ورأيه غيره معصومة. هنا مسألة من باب التنبيه فقط، قالوا لا يكون بيعها طلاقا واحتجوا بحديث بريرة. يعني لو أن رجلا عنده أمة يطعوها ثم باعها، معنى كلمة باعها لا يحل لمن باعها أن يطعها إلا بالتخيير من الأول. قال هنا: فأباح وطء مملكته المزودة ولو كان النكاح باقيا لم ينفسخ، ولم يبح له وطئها. لأن حديث بريرة رضي الله عنها لما أعتقها أسيادها لما كاتبوها، فلما كتبوها أصبحت هي حرة، وأصبح زوجها ما زال عبد اللي هو مغيث، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا ترجعين إليه فقط يا رسول، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. طيب، والمشهور من مثل، يعني هو يريد أن يقول إن الصحابة لما يروي حديث ويفتي بخلافه فالقول في روايته لا بفتيان. لما؟ لأن فتيا يعتريها ما يعتري، أما روايتي فهي رواية عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والمشهور من مذهب الشافعي أن الأخذ بروايته دون رأيه، والمشهور من مذهب أبي حنيفة عكس ذلك وعن أحمد روايتان، فهذا المسلك في رد الحديث لا يقوى. وسلك آخرون في رد الحديث مسلكا آخر فقالوا: هو حديث مضطرب لا يصح، ولذلك أعرض عنه البخاري وترجم في صحيح على خلافه. فقال: باب جواز الطلاق الثلاث في كلمة، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم ذكر حديث اللعان وفيه: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على باطل. قال: ووجه اضطراب به أنه طارة يروى عن طاووس عن ابن عباس، وطار عن طاووس عن أبي الصهباء عن ابن عباس، وطار عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، فهذا اضطرابه من جهة السند. وأما المتن فإن أبا الصهباء طارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ وطارة يقول: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مصدرا من خلافة عمر واحدة؟ فهذا يخالف اللفظ الآخر. وهذا المسلك من أضعف المسالك، ورد الحديث به ضرب من التعنت، ولا يعرف أحد من الحفاظ قدح في هذا الحديث ولا ضعفه. والإمام أحمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس خلافه، ولم يرده بتضعيف ولا قدح في صحته. وكيف يتهيأ القدح في صحته ورواته كلهم أئمة حفاظ؟ حدث به عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج بصيغة الإخبار، وحدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاووس، وحدث به ابن طاووس عن أبيه، وهذا إسناد لمطعن فيه لطائن، وطاووس من أخص أصحاب ابن عباس، ومذهبه أن الثلاث واحدة. وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس فلم ينفرد به عبد الرزاق ولا ابن جريج ولا عبد الله بن طاووس، فالحديث من أصح الأحاديث. وترك رواية البخاري له لا يوهمه، وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي تركها البخاري لألا يطول كتابه، فإنه سماه الجامع المختصر الصحيح، ومثل هذا العذر يقبله من له حظ من العلم. وأما رواية من رواه عن أبي الجوزاء فإن كانت محفوظة فهي مما يزيد الحديث قوة، وإن لم تكن محفوظة وهو الظاهر فهي وهم في الكنية انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة من أبي الصهباء إلى أبي الجوزاء، فإنه كان سيء الحفظ والحفاظ قالوا أبو الصهباء، وهذا لا يوهن الحديث، وهذه الطريق عند الحاكم في المستدرك. وأما رواية من رواه مقيدا قبل الدخول فقد تقدم أنها لا تناقض رواية الآخرين على أنها عند أبي داود عن أيوب عن غير واحد، ورواية الإطلاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه، فإن تعرض فهذه الرواية الأولى، وإن لم يتعرض فالأمر واضح. وحديث داود ابن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في كون الثلاث واحدة في حق المدخول بها. وغاية ما يقدر في حديث أبي الصهباء أن قوله قبل الدخول زيادة من ثقة فيكون الأخذ بها أولى، وحينئذ فيدل أحد حديثي ابن عباس على أن هذا الحكم ثابت في حق البكري، وحديثه الآخر على أنه ثابت في حق السيد أيضا، فأحد الحديثين يقوي الآخر ويشهد بصحته، وبالله التوفيق. خذوا بالكم كل هذه الردود من الإمام ابن القيم على من ضعف رواية ابن عباس، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة، لأن الأئمة الأربعة على خلاف الحديث، فبدأوا يطعنون في هذا الحديث. وكما قلت لكم أن هذه المسألة لما تكلم بها الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في أوائل القرن السابع عشر أو في وسطه، قامت عليه سائرة القضاة وأصحاب المذاهب، وأغروا قلب السلطان عليه حتى حبسه من أجل هذه المسألة. وكل ردودهم كما تعلمون طعنا في هذا الحديث، ورد عليه ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حديث في غاية الصحة لا مطعن فيه أبدا. الإشكال بقى اللي هو يحتاج إلى دقة في الرد، كيف خالفه عمر، وسيأتي بالتفصيل. أنتم معي يا أخواننا؟ يبقى رواية ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر أو سنتين، طلاق الثلاث إيه معنى الثلاث كما ذكرت لكم؟ واحد، هذا هو. طيب عمر رضي الله عنه أقضاه عليهم ثلاث، سيأتي توجيه عمر رضي الله عنه لما فعله، ويعتذر لعمر ولا يعتذر للدليل، ودي مهمة ستأتي بالتفصيل. يعني أنا عندي قول صحابي خلف حديث، أعتذر للصحابي في مخالفته أم أعتذر للحديث وأمضي قول الصحابي؟ أعتذر للصحابي، لعله 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 لعله، ما استطعنا أن نأتي بعذر خلاص يا أخي غير معصوم، والعمدة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وقد رده آخرون بمستك أضعف من هذا كله، فقالوا هذا حديث لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس وحده، ولا عن ابن عباس إلا طاووس وحده. فقالوا فأين أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذي الحاجة إليه شديدة جدا، فكيف خفي هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس وحده، وخفي على أصحاب ابن عباس كلهم وعلمه طاووس وحده، وهذا أفسد من جميع ما تقدم، ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة استقد مثل هذا، فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة لم يروه غيره وقبلته الأمة كلهم فلم يرده أحد منهم، وكم من حديث تفرد به من هو دون طاووس بكثير ولم يرده أحد من الأئمة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا قال إن الحديث إذ لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل، وإنما يحكى عن أهل البدع ومن تبعهم من في ذلك أقوال ولا يعرف لها قائل من الفقهاء، اللي هو حديث الإيه؟ الأحاد. ما هو غريب والمشهور والعزيز أحسنت، ده من أنواع حديث الإيه؟ الأحاد. وقد تفرد الزهري بنحو 60 سنة ولم يروه غيره وعملت بها الأمة ولم يردوها بتفرده، هذا مع أن إكرمة روى عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ركانة وهو موافق لحديث طاووس عنه، فإن قدح في عكرمة أبطل وتناقض، فإن الناس احتجوا بعكرمة وصحح أئمة الحفاظ حديثه ولم يلتفت إلى قدح من قدح فيه. فإن قيل فهذا هو الحديث الشاذ وأقل أحوالي أن يتوقف فيه ولا يجزم بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل ليس هو الشاذ، ليس هذا هو الشاذ، إنما الشذوذ أن يخالف الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروايته. فأما إذا روى الثقة حديثا متفردا به لم يروي الثقات خلافه فإن ذلك لا يسمى شاذا. وإن اصطلح على تسميته شاذا بهذا المعنى لم يكن الاصطلاح موجبا لرده ولا مسوغا له. قال الشافعي رحمة الله عليه: وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث، بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات. قاله في مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد الراوي. ثم إن هذا القول لا يمكن أحدا من أهل العلم ولا من أئمة ولا من أتباعهم طرده، ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم. طرده يعني إيه؟ خلاص أنت قلت طالما تفرد به ابن عباس وتفرد به طاووس على ابن عباس، تعالى بقى نحاكمك إلى ما قلت، سننظر لكل الأحاديث التي رواها صحابي واحد، ورواها عن الصحابي تابعي واحد، ورواها عن التابعي تابعي واحد، ونبطل كل هذه الأحاديث. واخد بالك؟ لن يستحيل أن يطرد هذه، يطرد يعني إيه؟ يعممها. فلما يأبى طردها لابد أن يكون متناقضا، وإلا تقر بأن تفرد ابن عباس على حد قولك لا يضر ولا يرد هذه الرواية. والعجب أن الرادين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بنوا كثيرا من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة انفرد بها رواتها لا تعرف عن سواهم، وذلك أشهر وأكثر من أن نعده. ولما رأى بعضهم ضعف هذا المسلك وأنها لا تجدي شيئا استروح إلى تأويل، فقال معنى الحديث أن الناس كانوا يطلقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واحدة ولا يقعون الثلاثة، فلما كان في إثناء خلافة عمر رضي الله عنه أوقعوا الثلاثة وأكثر من ذلك، فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه كما أوقعوه. فقوله كانت الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، أي في التطليق وإيقاع المطلقين لا في حكم الشرعي. قال هذا القائل: وهذا من أقوى ما يجاب به وبه يزول كل إشكال، ولعمر الله لو سكت هذا كان خيرا له وأستر، فإن هذا المسلك من أضعف ما قيل في الحديث، وسياقه يبين بطلانه بيانا ظاهرا لا إشكال فيه، وكأن قائله أحب الترويح على قوم ضعفاء العلم مخلدين إلى حضيض التقليد فروج عليهم مثل هذا. وهذا القائل كأنه لم يتأمل ألفاظ الحديث ولم يعن بطرقه، فقد ذكرنا من بعض ألفاظه قول أبي الصحباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه؟ فأقر ابن عباس بذلك وقال نعم. وأيضا فقول هذا المتأول إنهم كانوا يطلقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة فقد نقضه هو بعينه وأبطله، حيث احتد على وقوع الثلاث بحديث ملاعن وحديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من عندي، قال: وأمضاه عليه ولم يرد. وهذه اللفظة موضوعة لا تروى في شيء من طرق هذا الحديث البتة، وليست في شيء من كتب الحديث، وإنما هي من كيس هذا القائل حمله عليها فرط التقليد. ومحمود بن عبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك من أمضاء أو رد إلى واحدة. والمقصود أن هذا القائل تناقض وتأول الحديث تأويلا يعلم بطلانه من سياقه ومن بعض ألفاظه، أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر يرد إلى الواحدة، وهذا موافق لللفظ الآخر كان إذا طلق امرأته ثلاثا جعلوها واحدة، وجميع ألفاظه متفق على هذا المعنى يفسر بعضها بعضا، فجعل هذا وأمثاله المحكم متشابها والواضح مشكلا. وكيف يصنع بقوله فلو أمضيناه عليه؟ فإن هذا يدل على أنه رأى من عمر، أنه رأي من عمر رضي الله عنه رآه أن يمضيه عليهم لتتابعهما فيه وشدهم على أنفسهم ما وسعه الله عليه، وجمعهم ما فرقوا وتطليقهم على غير الوجه الذي شرعه وتعديهم حدوده. ومن كمال علمه رضي الله عنه أنه علم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المخرج إلا لمن اتقى ورعى حدوده، وهؤلاء لم يتقوه في الطلاق ولم يراعوا حدوده، فلا يستحق المخرج الذي ضمنه لمن اتقى. اكتب عندك: والمراد بالحدود هنا ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرض أو الإباحة أو الاستحباب فإذا تجاوز المكلف حدود المأذون فقد تعدى الحدود فإذا تجاوز المكلف حدود المأذون فقد تعدى الحدود فإذا تجاوز المكلف حدود المأذون فقد تعدى الحدود قال ولو كان الثلاث تقع ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دينه الذي بعثه الله تعالى به لم يضف عمر رضي الله عنه إمضاءه إلى نفسه يعني يريد أن يقول لو كان الثلاث بيقع ثلاث طب لماذا قال عمر لو أمضيناه يبقى معناها كده عمر بيشرع من نفسه ولو كان يصح هذا القول منه وهو بمنزلة من يقول في الزنا وقتل النفس وقذف المحصنات لو حرمناه عليه فحرمه عليه وبمنزلة من يقول في وجوب الظهر والعصر ووجوب صوم شهر رمضان والغسل من الجنبة فلو فرضناه عليهم ففرضه عليه فدعوا هذه التأويلات المستقرة التي كلما نظر فيها طالب العلم ازداد مصيرة في المسألة وقوى جانبها عنده فإنه يرى أن الحديث لا يرد بمثل هذه الأشياء نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأرجو أن تراجعوا على ما قرأناه وما قبله بقليل حتى نستوعب تماما مسألة الطلاق الثلاث وأنها تقع واحدة حتى يتضح لنا الأمر وإن كان هذا القول على خلاف قول الأئمة الأربعة فالدليل أحق أن يتبع والله عز وجل أعلى وأعلم دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.